الله ورسوله وصفيه وقليل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. نسال الله جل وعلا لي ولكم توفيق الصالحات واستجابه القول والعمل والاثابه في كل حال. اساله سبحانه ان يجعلنا ممن من عمله بيمن الله من عمل الصالح وأن لا يحرمنا من أنفسنا طرفة عين، لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. اللهم توفقنا للصالحات ومن علينا بما تحب وترضى. أما بعد، فإن الكلام ربنا في كيفية الاستفادة من كتب الفقه وكيف يدرس طالب العلم الفقه على انجح السور. اولا، الفقه من حيث المسائل منه المسائل التي كانت واقعه في زمن النبوه فنزلت فيها آيات أو آيات آية أو أكثر، وبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحكم. فهذه مسائل موصوف على حكمها، وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة في المعنى، ومنها ما هو قابل لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص على تلك المسائل. ومنها مسائل وقعت بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه المسائل احتاج إليها الناس لتوسع البلاد الإسلامية ومخالطة العرب لغيرهم. ومعلوم ان طبيعه اهل مكه والمدينه واهل الجزيره ليست هي طبيعه اهل الشام والعراق واهل فارس واهل خراسان واهل مصر، فطبائع مختلفه في الحالات الاجتماعيه في المساكن فيما يستخدمون في الوقت في الجو الى اخره. فظهرت مسائل احتاج اليها الناس يسألون عنها الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا هو القسم الثاني، وهي المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضوان الله عليهم. واجتهاد الصحابة في هذه المسائل كان مبنيا إما على دلالة نص في إدخال مثلا المسألة في عام، أو في استدلال ب مغلق على هذه المسألة، أو بالاستدلال بقاعدة عامة دل عليها دليل في هذه المسألة نحو القواعد المعروفة كفر الحرب ومشاركة تجربة التيسير والأمور بمقاصدها ونحو ذلك من القواعد العامة. وهناك مسائل اجتهدوا فيها، والاجتهاد كان على غير الوقوف في الدليل، يعني يستدل له ولكن قد يستدل عليه، وهذا ظهر وظهرت الأقوال المختلفة بين الصحابة بقوة في هذا الأمر. فهذا النوع مما دون بعد ذلك أقوال الصحابة، وصارت المسألة عند الصحابة قولين أو أكثر من ذلك، من مثل حكم مثلا الجمع بين الصلاتين للمطر هل يقتصر فيها على المغرب والعشاء أم يلحق فيها أيضا الظهر والعصر؟ ومن مثل الكلام في الأقراء، هل هي دهور ولا الحيضات؟ ونحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص. هناك مسائل كما ذكرت لكم ظهرت، مثل استخدام مصنوعات خواص عامة الكفار التي قد يستخدمون فيها من في صنعها بعض الأمور مثل أنفحة الميتة ونحو ذلك. هذا ما ظهر إلا لما دخلوا في العصر، ظهر مثل هذه المسائل، مثل بعض الألبسة الخاصة التي كانت عندهم، مثل الحمام ودخول الحمام وهو بيت الماء الحار الذي كان في الشام ونحو ذلك، مثل أنواع من البيوت لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أحدثت بعد ذلك. وأمثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل خلاف. والفرق بينهما أن المسائل المختلف فيها تارة تكون مسائل اجتهاد، تارة تكون مسائل خلاف. فيعنى بمسائل الاجتهاد ما لم يكن في الواقع في نص اجتهد هذا الاجتهاد هذا الاجتهاد، ويلحق به ما كان فيها نص، يعني نعني بالنص ما كان فيها دليل من الكتاب والسنة، لكن هذا الدليل يمكن فهمه على أكثر من وجه. اجتهد في المخالة ففهم من الدليل كذا، وفهم آخر من الدليل شيء آخر، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا هل القرء هو الطهر أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تفريط على المجتهدين في ما اجتهد فيه. القسم الثاني مسائل الخلاف، وهو وجود خلاف في بعض المسائل، وكما ذكرت لكم كان نادرا عند الصحابة رضوان الله عليهم، والخلاف ما يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل، مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا بأنه لا ربا إلا في النفيئة، وأن الربا وأن التفاضل في الربويات أنه ليس من الربا، وأنه ليس ثم أصناف ربوية، لكن النفيئة هي التي يعني التأجيل. أما التفاضل بين نوعين مختلفين إنه معروف بربا الفضل، فإن هذا لا يعرف بربا، هذا اجتهاد في مقابلة النص. كذلك إباحته مثلا في زمن طويل كثير من عمره رضي الله عنه نكاح المسأة وظنها أن هذا ليس بمنسوخ ونحو ذلك، وغير هذا من المسائل التي جاء فيها دليل واضح. هذه تسمى مسائل الخلاف، وهذا يكون الخلاف فيها ضعيف، ولا يجوز الاحتجاج في مثل هذا، لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص، يغيب عنه الدليل أو يكون له فهم لكنه معارض بفهم الأكثرين. فهذه هي التي يسميها أهل العلم ويخصها شيخ الإسلام ابن تيمية بالذكر بأنها مسائل خلاف. مسائل الخلاف غير مسائل الاجتهاد. قالوا وعليه فإن المقالة المشهورة لا إنكار في مسائل الخلاف فيكون صحتها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ونعني بمسائل الاجتهاد المسائل التي حصل فيها خلاف وللخلاف حظ من النظر، للخلاف حظ من الأثر، حظ من الدليل. أما إذا كان إذا كان قولان أحدهما مع الدليل بالظهور والآخر ليس كذلك فإننا نقول ليس هذا من مسائل الخلاف، ليس هذا من مسائل الاجتهاد بل من مسائل الخلاف، والخلاف منهي عنه، والعالم إذا خالف الدليل بالظهور فيقال هذا اجتهاده وله أجر لكنه أخطأ في هذا الأمر ولا يعول على اجتهاده في المقابلة النص. هذه الأقوال أيضا كثرت في زمن التابعين، وزمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة، وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع على نحو ما ذكر من استدلالهم بالكتاب، استدلالهم بالسنة، استدلالهم بإجماع الصحابة، ونتجت هناك أقوال في مسائل في التابعين. ومن المتقدم أن المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة، إذا كانت المسألة عينها موجودة في زمن الصحابة، فإن إحداث قول زائد عن أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف. يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التالي لقول ثالث فإن هذا يعد ضعفا، يعني يعد من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم، ذلك لأنه يكون القول الثالث فهم جديد للأدلة، فهم زائد على فهم الصحابة للأدلة، وإذا كان كذلك كان مقتضى أن الصحابة رضي الله عليهم قد فاتهم فهم قد يكون صوابا في الآية، هذا ممتنع لأن الصحابة رضي الله عليهم الفهم الصحيح للأدلة عندهم ولم يتخر لسواهم من الفهم الصحيح ما حجد عنهم، بل الخير فيه فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوم وأقلها تكلفا كما ذكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يجتهد التابع في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ظهرت هناك أيضا مسائل جديدة حتى جاء القرن الثاني للهجرة فدونت الكتب. لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين، كتب للأثر وكتب للنظر والوعظ. أما كتب الأثر فهي الكتب التي يصنف فيها أئمة الحديث على الأبواب، يعني يجعلون باب للطهارة، باب للآنية، باب للجلود، باب خاص لجلود السباع مثلا جلود ما يبقى اللحمة إلى آخره، ويأتون بالآثار في هذا كما صنع ابن أبي عروبة وعبد الرزاق بن مصنف وابن أبي شيبة وغير هؤلاء كثير، وكما صنع أيضا مالك في الموطأ وجماعة. هذا نوع وهو العلم الذي نقل في هؤلاء الأئمة أقوال من سبقهم في الأحكام، وهذا مما صنف صار أئمة الأثر والحديث يدورون في المسائل حول أقوال المتقدمين من الصحابة والتابعين ومن اشتهر بالفقه ممن بعده، يدورون حول هذه الأقوال. والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة، وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة وهي مدرسة أهل الرأي من حماد بن أبي سليمان قبل إبراهيم بن زخاري وأبو حنيفة، وكذلك في مدينة مثل ربيعة الرأي الشيخ مالك ونحو ذلك. ظهرت كتب لهؤلاء ولي من بعدهم ممن تبعهم، هذه المعتمدة على الحقيقة وعلى القواعد العامة، فيفرقون الأحكام
على الأسسة والقواعد. لاحظ أن هذه هي التي عناها أهل العلم بالأثر وأهل الحديث بالذنب. إياكم وكتب الرأي، إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعرفهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنهم يستدلون بالقياس وبالقواعد ويقدمونها على الآثار. وهذا لا شك أنه ليس بطريق سوي، ذلك لأن أولا من حيث التأصيل أولئك جعلوا القياس أصح من الحديث، ويقولون القياس دليله قطعي، فقاعدة دليلها قطعي، فإن القياس حينما نقوله هو أهم من خصوصي ما عليه الاصطلاح الأخير، لأن القياس ما يدخل فيه تحقيق المناعة، يعني القواعد التي تدخل في الإعدادات وفي المعاملات. فيستدلون بأدلة قطعية على القواعد، فإذا أتى دليل يخالف القاعدة يقولون هذا أحد حديث، قل هذا أحد، فلا نقدمه على الأقصى. يقدمون مثلا القياس على الحديث المرسل، يقدمون القياس على الحديث المتصل إذا كان لا يوافق القواعد وهكذا. فظهر خلاف عندهم للأحكام، وهذا هو الذي عناه السلف بذلك، وهم لهم اصولهم، اصول الحنفيه مثلا موجوده، اصول الفقه تخالف اصول ائمه الفقه الذين هم من اهل الحديث مالك والشافعي واحمد رضي الله عنهم اجمعين في انحاء كثيره، في ابواب كثيره. مثلا خذ عندهم ان العام مثلا من الادله العام أقوى من الخاص، فعندهم أن دلالة العام على أفراده قطعية إذا كان الدليل قطعيا، وأما دلالة الخاص على ما اشتمل عليه من الفرق، لأن المسألة الخاصة هذه دلالتها عامية، فيجعلون العام مقدم من الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام، وهكذا في التقييد والإطلاق، وهكذا في مسائل شرعية. مثلا عندهم الحديث المرسل، المرسل مقدم على المسلم، الحديث المرسل مثلا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، عن ابراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهكذا المراسيل عن مراسيل عامه ومراسيل ابي العاليه ونحوهن اهل من كبار التابعين وغيرهم، يعتبرون ان هذه المراسيل اقوى من الاحاديث المسلم. فاذا اتى حديث مرسل وحديث متصل في المساله نفسها، اخذوا بالحديث المرسل وتركوا الحديث المسلم المتصل بوصولهم لدلاله عقليه عندهم على ذلك، وتركوا ان انتج اقوالا أكثر من الأقوال اللي كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، صار عندنا تصريحات كثيرة. كذلك في مسألة القواعد يقولون الاستدلال بالقياس مقدم على الاستدلال بالأثر، لأن القياس دليله واضح، يعني مثلا القاعدة دليلها واضح، وأما الأثر فإنه فرق، والقاعدة شملت أحكام كثيرة كلها تعرض هذه كلها أدلتها تعبد القاعدة، وأما الأثر فهو واحد في نفسه، وعندهم أن القاعدة هي قطعية على ما اشتملت عليه، وأما الأثار فإنها ظنية. هذا هو الذي نهى عنه السلف بشدة، وحذروا من النظر والرأي لهذا الأمر. وكتب الحديث على هذا، على الذي أسلف فيما هو التبويب وإراء ما في الباب من أدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من آثار أو من كلام الصحابة أو من التابعين أو من خلال التابعين بالأسانيد. أهل الأثر و يمثلهم بوضوح في اتباع اصولهم الامام احمد رحمه الله ورحمهم اجمعين، ينظرون في المساله اذا جاءت المساله ينظرون فيها، فاذا كان فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدموه، اذا كانت دلالته ظاهره او من باب اولى اذا كانت نصا، واذا لم تكن كذلك نظروا في تفاوت الصحابه فيما يثبت احد الاحتمالين في الفهم. كذلك اذا جاءت فتوى عن الصحابي وكان فيها احتمال في الفهم نظروا في اقوال اصحابه من التابعين بما يوضح لهم معنى قول الصحابي. اذا كان القول ظاهرا او نصا من الصحابي في المساله النازله وليس لهم مخالف اخذوا به. اذا اختلف الصحابه في المساله على قولين هنا تنازع، فياخذون كلام او فتوى من ياخذون قول من، فمنهم من قال ناخذ بقول الخلفاء الراشدين او باحدهم اذا وجد، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. واذا خالف قول عثمان خالف خالد بن عباس اخذوا بقول عثمان، اذا خالف عمر خالف ابن عمر اخذوا بقول عمر، وهكذا اذا اجتمع الخلفاء الاربعه على مساله اخذوا بها بقوه. تاره تكون الاثار متعارضه في المساله فيكون للامام اكثر من قول، لهذا كثرت الروايات مثلا عن الامام احمد في المساله، فالمساله له فيها عده روايات، لانه في الروايه الاولى مال الى ترجيح احد الاثار في المساله، في الروايه الثانيه نظر في مره اخرى واختار الاخر، وهكذا. المقصود انهم يدورون في النظر مع الاثار. والامام احمد لما استفتي او كان يستفتى كثيرا تلامذته صنفوا المسائل عنه، هذه المسائل عن الامام احمد كثيره جدا تبلغ نحو 70 كتابا من المسائل او نحو ذلك لاصحابه، منها الشيء المختصر ومنها الكثير يعني الكبير. هذه نقل منها طائفة من أصحابه ما هو معتمد عندهم مما يعرفونه من كلام الإمام أحمد، وهم المسمون بالجماعة عن الإمام أحمد. هذه الأقوال دولت بعض الحنابلة في المختصرات ابتداء من الخرقي فمن بعده، حولوا الفقه إلى أنه فهم الإمام في النصوص. كان سابقا مثل ما ذكرت لكم الأئمة ينظرون في الآثار، فلما أتى تلامذة وكثر عليهم الآثار، تنظر مثلا في الفقه في المصنف بن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق، تحتاج أقوال مختلفة وأسانيد ومسائل تعترضها أحيانا أدلة أصولية، أحيانا أدلة تحتاج إلى معرفة رجال الإسلام، وأحيانا نظر في القرآن وفي السنة وهل يحمل هذا على هذا أو لا، فالتلامذة ضعفوا عن ذلك مع وصية الأئمة بأن يأخذوا من حيث أخذ الأئمة، لكن وجدوا في أنفسهم الضعف فتمسكوا بفهم الأئمة للنصوص لأجل أن يريحوا أنفسهم دوروا هذا، وهذا التدوين أضعف باب النظر في آثاره. تدوين الفقه مثل مختصر الفرق وغيره، أو مختصر المزن للشافعية، أو مختصر الطحاوي، أو مثلا كتب محمد بن حسن، محمد بن القاسم عن مالك بالمدونة وغيره، أضعف النظر في الآثار التي عند هؤلاء الأئمة، فصاروا يدورون مع نصوص الأئمة، بل زاد الأمر بعد ذلك حتى أصبحوا يخرجون عليها و كأن هذه قد نص عليها الإمام بمسألة جامحة، وهي كما ذكرت لكم أنهم ذكروها جراء على الاستفتاءات، والمستفتي إذا استفتى فالجواب يكون على قدر الفتوى، ولا يستحضر المفتي حين السؤال أن كلامه سيكون عاما أو خاصا أو نحو ذلك، فإنما يجيب على حسب، أحيانا ينتبه لهذا الأمر ولم يجيب على قدر السؤال. لهذا ظهرت هناك أقوال في المذهب الواحد، يعني مثلا عند الشافعية عندك أقوال العراقيين، أقوال الخراسانيين، قول الشافعي القديم وقول الجديد، ومن منهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، لأجل نظرهم بأن الإمام ما أراد بنصه هذا المعنى المعين، بل أراد شيئا آخر، هذه كانت جواب، أو هذه أراد بها خصوص المسألة، ما أراد مثيلة نحو ذلك. كذلك أصحاب الإمام أحمد كثرت عندهم الأقوال، وأصحابه كثير، ولأجل كثرة الروايات تعددت الأقوال في المسألة. لهذا مثلا عند الحنابلة عندنا عدد مراحل مرت بها، وهي ثلاث مراحل: مرحلة المتقدمين، مرحلة المتوسطين، ومرحلة المتأخرين. المتقدمون من أوله، يعني من الصراطي أو ما قبله، إلى القاضي أبي يعلى، ومن القاضي أبي يعلى إلى آخر الشيخين الموفق والمزد، أي يعتبر من المتوسطين، ثم بعد ذلك يبدأ المتأخرون، على خلاف بعضهم يزيد في هذا قليلا. مثلا الشافعية عندهم كم قسم؟ عندهم قسمان: متقدمون ومتأخرون، والحد عندهم بين المتقدمين والمتأخرين رأس 400، وهكذا عند المالكية أيضا عندهم طبقات. هذا تجديد، هذا تجديد في فهم الكتب، فهم نصوص الأئمة إلى آخره. هذه المراحل في كل مرحلة دون الكتب. هذه الكتب تختلف في أسلوبها، سواء في الفقه أو في أصول الفقه، تختلف في أسلوبها، تختلف في طريق في استيعابها، ما بين ماثل وموسع قليلا، ما بين ضابط للعبارة وسهل العبارة، وما بين ذاكر الخلاف وغير ذاكر الخلاف. فلهذا المسائل التي يذكرها المتقدمون تجدها أوضح من التي يذكرها المتأخرون، فكلما تقدم الزمن كلما كان الكلام أوضح. فالمتأخرون يذكرون المسائل لكن يصعب فهم كلامهم في بعض الأنحاء، فإذا صعب فهم كلامهم فارجع إلى كلام المتقدمين في نفس المسألة تجدها أوضح. لهذا نقول، وليس المقصود في ذكر المذهب الحنبلي فقط لكن كتفصيل عام، لهذا نقول أن التفقه وحرص المرء على أن يكون عنده ملكة فقهية يكون مبنيا على هذا الذي ذكرت. وأنت تلاحظ أنه فيما ذكرت كان هناك متون، وعلى الأخير كان هناك استفتاءات وهي المتوسطة، وكان هناك الآثار وهي المتقدمة. فأولا الآثار هي التي ظهرت الأمة، وهذه الآثار كان منها ما هو جواب أسئلة، ثم بعد ذلك كلام الأئمة كان عن استفتاءات مثل المدونة، سئل الإمام مالك فأجاب، كذلك الشافعي كثير منها أسئلة، وعن الإمام أحمد في المسائل كثير، والثالث مصنفات. لهذا الفقه وتنمية الملكة الفقهية والحاكة الفقهية في فهم المسائل وفي التعبير عنها وفي إدراك كلام العلماء على المسائل الفقهية يكون برعاية هذه الثلاث مجتمعة: أولا العناية بالمتون، ثانيا العناية بالفتاوى، ثالثا العناية بالآثار. لابد منها على هذا النحو، يعني تعكس. هي في تاريخ الأمة بدأت الآثار بالفتاوى ثم تدوين المتون، الآن نعكس إذا أردنا طلب الفقه نعكس، لأن مثلا في زمن أهل الآثار زمن الصحابة التابعين عندهم اللغة هي أصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكست الطريق. عندهم اللغة هي أصول الفقه، وأصول الفقه تعرفون أن مبناها على اللغة، فعندهم ملكة في الفهم والاستنباط، هذه ليست عند المتأخرين، لكن ننمي هذه الملكة وتتنامى هذه الملكة إذا عكست الطريق. أولا نبدأ بالمتون، ثم بالفتاوى، ثم بالآثار. فإذا أتيت إلى ناحية تطبيقية مثلا عندنا تقرأ في الزاد مثلا من الكتب، من متون الكتب للمتأخرين من الحنابلة، هذا تأخذه وتتطور مسائل، مسائل مجردة تفهم صورة المسألة، وهذا أهم مما سيأتي بعد، لأن ما بعده مبني عليه، فإذا لم تتصور المسألة كما هي صار ما بعدها مبني على غلط، وما بني على غلط فهو غلط. فإذا تبدأ أولا بتصور المسائل، مسائل الباب، إذا كان هناك معها أدلة واضحة في كل مسألة، هذه والله دليل هكذا، هذه دليل هكذا، كحجة للمسألة إلى آخره. ثم تنظر في فتاوى الأئمة، تنظر في فتاوى مثلا علماء، فتأخذ مثلا باب أصناف مثلا، تأخذ قل مثلا باب المسحر الخفين، تأخذ هذا الباب تقرأ فتحا، ثم بعد ذلك يعني تفهم المسائلة على حسب ما يذكر من الدليل المختصر، ما تتوقع، لأنك إذا توقعت ذلك توقعت في كل مسألة طلبت أدلة أو الآثار فيها ما نخلص، في كل مسألة فيها في الكتب، كتب الآثار وكتب الحديث وكتب العلماء من السماء شيء كثير، ولكن تفهم هذه المسائل ثم تنظر في الفتوى، السؤال والجواب من علماء وقتك، يعني من علمائنا، فإذا نظرت إلى هذا يقوي عندك أن الفهم الذي فهمته في المسائل مع ربطه بالواقعة اللي هو بالسؤال يكون الفهم عندك اتصل من المثل إلى الواقع. وكثير من الناس يفهم الفقه فهما نظريا، لكن إذا أتى يسأل ذهنه ما دربه على هذا الانتقال، الانتقال من المسائل الفقهية بأدلتها على إلى أن هذه الصورة المسؤول عنها هي داخلة في ذلك الكلام، أو هي المرادة بتلك الجملة في المعنى. كيف تتنمى هذه الملكة والربط بين الكتاب الفقهي والواقع بمطالعة الفتاوى؟ هنا تتنمى، تبدأ يكون عندك حاسة في المقارنة، إذا سئلت ذهنك مباشرة ينتقل لأجل هذه الضربة، أو ما نقول سؤال فهل سألت أحد في بيتك، ليس معنى ذلك أن يتصدر الواحد بالسؤال أو أنه يفرح، لا، سألت أحد في بيتك أو أنت سألت نفسك أو وقعت واقعة، تبدأ تتأمل فيكون عندك ضربة إلى أن هذا هو المراد، أن هذه داخلة في المسألة. تلحظ أنه بمطالعة كلام المفتين على المسائل يصير عندك سعة في الدليل واحد، وتثبيت لتصور المسألة ولحكمها اثنين، والثالث يكون عندك معرفة بما عليه الفتوى من علمائك، وهذه الثالثة مهمة. لماذا؟ لأن مثلا الآن واحد عمره مثلا 25 سنة 30 سنة، كم هذه المسائل عاشها بها؟ حتى بين 50 عشر سنين صحيح؟ لكن العالم اللي يفتي أنا عمره 50، 60، 70، 80 هذا له بها من العام 50 سنة مرت عليه من مرة ومرتين 20، 30، 50 مرة 1000 مرة حتى صارت واضحة عنده مثل اسمه من كثرة تكررها. فإذا هنا هذه الفتاوى بمنزلة المصفي للكلام الذي تقرأه في المثل هل هو مما يفتى به ويعمل به أم لا. نشرح مثلا في ما سبق ما ذكرناه في المسائل نقول ليس عليها العمل تذكرون يعني الفتوى ليست عليها مثل ايش مثلا في مسائل كثيرة مثلا في طهارة جلد الميتة بالدباب فمعروف مثلا فيما قرأنا مثل في زاد المستقنة أنه لا يطهر جلد ميتة بالدباب أي مطلقا كل ميتة لا تطهر بالدباب. لكن إذا كان الحيوان مما يحل بالزكاة فيه يحل أكله بالزكاة قالوا يباح استعمال هذا النوع في يابس مثل ما قال ويباح استعماله في يابس من حيوان طاهر حلال يعني إما يباح في ذلك أو إما كان دون الهرة الخلقة إلى ما هو معروف. إذا نظرت الفتوى على خلاف ذلك فإذا هذا الرب الفتوى تبين لك ما عليه العمل في المثل مما ليس عليه العمل. فإذا ربطت هذا الرب يأتي عندك هناك سعة جديدة في الفهم فتنتقل إلى بعد ما تحكم هذا الأمر تحكم الباب أو تحكم الأبواب إذا انتقلت إلى كتب الخلاف كتب الآثار يكون عندك فهم إلى أن هذا القول هذا القول أقوى من هذا القول هذا القول ليس عليه العمل تظهر عندك إشكالات لماذا يفتون مثلا بهذا الفتوى والآثار جاءت فيها كذا وكذا لغير ذلك في مثلا هل المرأة الحائض مثلا تقرأ القرآن أو النفسة تقرأ القرآن أم لا تعرف الفتوى عند أكثر المشايخ على أي قول ثم إذا نظرت إلى الآثار ظهر عندك شيء ثاني يبدأ عندك هنا علم مهم جدا في الفقه وفي كل فن وهو علم الاستشكال. إذا استشكل مستشكل هذا معناه أنه يفهم يعني إذا كان استشكاله واقعيا مستشكل لماذا يفتون بكذا مع أن الأثر دل على كذا مع أن الدليل يحتمل كذا. فإذا سأل أحدا من أهل العلم أزال عنه الإشكال وأجاب عن إشكاله وقد قال القرافي في فروقه قال معرفة الإشكال لما ذكر الكبائر والصغائر في قاعدة الفصل بين الكبائر والصغائر قال ومعرفة الإشكال علم في نفسه من المهم أن تستشكل وما كيف يقولون كذا والدليل مشتمل لكذا ليش ما ذكر لماذا ما ذكر القاعدة هنا القاعدة تشمل هذه لماذا ما استدل بالقاعدة. هناك استدلالات كانت مهجورة في السلف الأدلة موجودة ولم يستدلوا بدليل ولما أتى المتأخرون أو بعض مثلا المعاصرين استدلوا بأدلة لم يستدل السلف في المسألة بتلك الأدلة هذا إشكال لماذا السلف ما استدلوا في مسألة كذا وكذا بالدليل الفلاني واستدل به مثلا بعض الناس من هذا العصر من بعض المشايخ أو بعض طلبة العلم لماذا هذا الإشكال يتولد عندك مع شيء مع إشكالات أخرى تحل هذا حتى يرسخ الباب في ذهنه يرسخ الباب في تصوره لمعرفة دليله لمعرفة الفتوى لمعرفة الأقوال الأخرى بعد حين يعني هذه مراحل معرفة الأقوال الأخرى وجواب هذا الأقوال إذا عكست المسألة ما يحصل عندك مرحلة فقهية إذا بدأت مثلا بالآثار سوف يكون عندك معرفة بخلافيات كثيرة لكن الملكة الفقهية ضعيفة وتحصيلك للمسائل قليل لأن مثلا إذا نظرنا في كل مسألة سنتبع ما جاء فيها وننظر في ما جاء فيها والأسانيد والمصنفات أو في كتب الحديث وهل هذا صحيح أو غير صحيح وما ورد عن الصحابة والتابعين سوف تطول علينا المسألة تطول جدا. والأئمة في زمنهم كانوا على قرب من هذا الآفاق تأخذ من هذا الصحابة ما عندهم علوم كثيرة جدا أشغلت الهان. الآن من وقت مثلا من القرن الثالث إلى الآن 1100 سنة كم ظهر من العلوم تشغل الآن وأخذت حيزا من الأذهان ولذلك صار الذهن لا يستطيع أن يكون مركزا على ذلك في غالب الطلاب يكون مركزا على الآثار ومستخرج منها الفقه الصحيح. ولهذا نقول نعم الغاية هي الآثار وهذا هو الذي يجب في الدين هو الكتاب والسنة والأثر ولكن كيف تصل إليه لا بد أن تسلك الطريق الذي سلكه العلماء في الأزمنة المتأخرة بعد فوات التمكن في العلوم وآلاتها. بدأوا بالمتون المختصرة جدا على كلبنا ثم بعد ذلك يشوفون فتاوى العصر يرون ماذا يستدعى علماء عصرهم الشافعية على الشافعية والحنفية على الحنفية ثم يبدأون بإيراد الإشكالات والنظر في الآثار. هنا مسألة التدرج في طلب الفقه. الفقه الطويل ما في شك ويحتمل في تدريسه كل يوم عدة سنين لو ندرس مثلا الكتاب باب المستقبل. لكن هذا الأمر وهو كونه فقه طويل وأنه يحتاج إلى سنين هذا يسهل باتباع الطريقة العادية. أولا أن تأخذ كل باب على حين ما تخلط بين الأبواب تأخذ في مثلا تأخذ باب مثلا كتاب الزكاة تأخذه تفهمه لو تدرس في الشعر مع معلم أو مع نفسك طيل الشهر تدرسه جملة جملة تقرأ تنظر حتى تتصور جملة. هنا إذا كان المعلم مثلا قد وصل معك إلى كتاب الزكاة أو كان في أحد المشايخ مثلا يقرأ على سبيل المثال في هذا في الزكاة فهنا تستمر معه يجب لك الأمر. إذا لم يمكن ذلك وأردت أن تقرأ أنت فلا بد من أن تكون على صلة بأحد العلماء الذين يعلمون كلام أهل الفقه. هذه الصلة فائدة أن كل ما استشكلت شيئا تسأل كلما ما فهمت عبارة تسأل بعد ما تركيبة ما استقام في ذهنك تسأل. وهو يوضح هذا الإيضاح إما باتصال هاتفي أو في ملاقات هذا الإيضاح وهذه الصلة تجعل المسائل تتضح. ثم أيضا يكون الحرص على ملازمة أهل العلم في سماع كلامه لأنه جربنا هذا قبلكم في مسائل كثيرة في الفقه تمر عليها لكن ما تتضح لك إلا بسماع كلام أهل العلم فيها إما مثلا في كلمة أو في فتوى أو هو يتكلم يناقش المسألة تناقشه تجد أنه يعطيك مفتاح لفهم هذا الباب أو لفهم هذه المسألة ما أدركته بمجرد القراءة. فإذا أولا إحكام الباب يكون بدون مداخلة يعني تأخذ كتابا معينا كتاب الزكاة أو باب معين فتدرسه بدون مداخلة. يعني مثلا واحد يقول أنا بقرأ مثلا في باب مثلا في كتاب الزكاة في نفس الوقت باخذ في كتاب البيوع في نفس الوقت باخذ في مثلا في الحدود لا هذا الذهن لا يجمع بهذه الطريقة وتختلف عليه المسائل. فإذا أخذت مثلا كتابا على هذا تبدأ بتحرير جمله وإذا حررت جمله على وقت ما عندك فهمت، وأعني بتحرير الجمل يعني معرفة كل لفظ ومعناه حيث اللغة، ثم بعد التركيب طالب العلم في الفقه بخصوصه لابد أن يكون حساسا في اللغة، لأنه إن لم يكن حساسا في اللغة استعمل في كلامه غير لغة العلم، وهذا يضعف معه طالب العلم. إذا تتكلم مثلا في الفقه كلام ثقافي يعني كأنه موعظة كأنه كلام عام فينضبط واحد معه، لكن إذا درب ذهنه ولسانه على أن كل لفظ له دلالته يستعد على أن يستعمل ألفاظه، مع مرور الزمن يبدأ يترقى شيئا فشيئا حتى يستعمل ألفاظه. فإذا معرفة ألفاظ الفقهاء ودلالة كل لفظ، ثم معرفة التركيب هذه الجملة، ثم الحكم ايش ذكرنا اولا الالفاظ، ثانيا الالفاظ يعني قبل التركيب ثم التركيب، ثم ثالثا الحكم يعني بحسب ما ذكر، رابعا دليل الحكم قد يكون راجحا في نفس الامر وقد يكون مرجوحا، من تعرف الدليل الذي اعتمد عليه في هذا الحكم، لان معرفه الدليل يعطي ذهنه قريحه في استنتاج الحكم من الدليل على فهم جماعة من العلماء اللي صنفوا هذا أو رضوه مذهبا. الرابع معرفة دليل. الخامس القول الآخر في المسألة بشرط أن يكون قولا قويا. وليس في كل مسألة، يعني مثلا مثل ما كان المشايخ رحمهم الله الأولين يدرسون الفقه عندنا هنا، فيذكر اختيار شيخ الإسلام وفي المسألة اختار شيخ الإسلام كذا، وقد يكون بعدها استدلال أو ترجيح. هذه الصورة إذا أخذت مثلا عندك باب من الكتاب بعد ذلك ترجع إلى نفسك باختبار، إذا سمعت هذا الشرح مثلا من شرح الباب من معلم شيخ من عالم، أو قرأته وناقشت في أحد العلماء، أو سمعته بواسطة شريط نحو نحوه، بعد ذلك تختبر نفسك في هذا. كيف تختبر نفسك؟ تأخذ المتن مجردا عن الشرح وتجتهد في أن تشرح، تغلق مثلا زاد المستقبل تبدأ تغلق الروم مثلا او شرح الشيخ ابن عثيمين او حاشيه البليهي او الى اخره حاشيه ابن قاسم، وتبدا تاخذ المثل وتبدا تشرح، ستلحظ في اول مره انك في مسائل تصورت وعبارتك كانت عباره غيبة رضيت عنها، لكن في مسائل اردت ان تتكلم ايش اشتبكت عندك الصدور، ما عرف يعني اشتبعت، مع انك حين القراءة كانت واضحة، مثل ما يأتي في الاختبار تختبر قبل الاختبار تقول انا والله فاهم هذا، اما جاء الاختبار استشكلت او ضعت عليه، كذلك في الفقه. فاذا راجعتها على هذا النحو حاولت ان تشرح سوف يكون تقييمك لنفسك شيئا فشيئا بهذه الطريقة تقوى مدارك، المدارك قوة الذهن يقوى، ثانيا يقوى تعبيرك تعبير عن المسألة بلغة العلم يقوى، ثالثا يكون لسانك متحريا في الألفاظ لا تأتي إلى المسألة تذكر بالمعنى، يعني تذكر بما يدل عليها بحسب ما تفهم، تكون دقيقا في اللفظ فتعبر به تعبيري، تعبر بلغة اللغة شيئا فشيئا بحسب، انت والله اخذت 50 مثلا عند نفسك استشكلت مسائل تعيدها ثم تكرر مرة اخرى حتى يكون عندك دروة هنا في، وانت تسير على هذا تأتيك مسائل فيها نوع يعني لك رغبة في ان تطلع على الكلام فيه، فهذا لا بأس هنا أن تذهب إلى المطولة مثل المغني في الفقه أو مثل المجنون أو نحو ذلك، لكن ما يكون ديدا أن في الباب كله تطالع، لا، في مسائل تختارها تطالع في ذلك. لماذا؟ لأن الكتب المطولة هذه كتب سائحة، والكتب المختصرة مجموعة، تناول المجموع أسهل من تناول المبسوط أو السائح. لماذا؟ لأن هذا لم تجد في المغني، المغني أصعب من الزاد. طبعا واحد يجي يقول والله الزاد عبارته كذا والمغني كل هذه اللو كانت تمشي معه بالسدي ثلاثة، لكن الواقع أن المغني بالنسبة لطالب العلم المبتدئ مضر بخلاف مثلا المختصرات، لأن المختصر يعود العقل على نوعية معينة من التعامل مع الكلام الفقهي، يعوده على الحصر، يعوده على عبارة من لفظين ثلاثة، يعوده على مبتدأ وخبر، يعوده على شروط، يعني يشكل الذهن. أما ذاك فيكون مبسوطا، والمبسوط هذا الذهن يقرأه بسهولة يمشي، ثم بعد ذلك ما يتربى عنده إلا يتذكر من المسألة فيها أقوال، أما العبارة والإدراك ما تربى عنده. ولهذا كان الله يغفر له الشيخ عبد الوهاب حفيظي رحمه الله تعالى يقول الموفق صنف في الفقه كتبا أربعة، للابتدائي هذا تعبير الشيخ رحمه الله سمعت منه، وللمتوسط وللثانوي وللجامعي. وصنف للابتدائي يعني أول ما يبتدئ العمدة في الفقه، وصنف للمتوسط المقنع، وصنف للثانوي يعني تقريب الفهم، وصنف للثانوي الكافي، وصنف للجامعي المغني. ولاحظ عمدة مقنع كافي ثم مغني، والغناء ما يبقى واحد عمدة، لكن هذا لا بد يمشي على هذا النحو، لا بد أن يكون عندك تسلسل. فإذا القراءة في المطول دائما هذا غلط، وتركه دائما أيضا غلط. لماذا؟ لأن المطولات في الإسهاد ما يحل بعض المشكلات. فأحيانا مثلا يأتيك قول لم تفهمه، ما فهمت القول أصلا، كيف تحل المسألة؟ ما فهمت ولا عندك أحد من أهل العلم، اتصل شوف ما لقيت أحد، كيف تفهم هذا القول في الفقه، في الفقه بخصوصه؟ تذهب إلى الخلاف. إذا لم تفهم قولا من الأقوال اذهب إلى الكتب التي فيها ذكر الخلاف، بمعرفة الأقوال المختلفة يستبشرك المراد بالقول الذي استشهدته. هذه مجربة ونافعة جدا في حل مثل هذا. على كل حال هناك يعني عدة أشياء أخرى، لكن ربما يحتاج الكلام عليها إلى طول، مثل كلام يعني مراتب كتب الحنابلة، أو لماذا اختاروا الكتاب دون الكتاب، كيفية الدمج بينهم، وهل يسوع لطالب العلم أن ينوع عند أحد العلماء من الزاد، وعند الثاني من منار السبيل، وعند الثالث من كذا. هذه كلها أشياء تحتاج إلى أجوبة، لكن تحتاج إلى مزيد من الوقت. نكتفي بهذا القدر، طلب في درس النحو واصول الفقه نظرا لان هناك ضعف في هذين العلمين الشكوى يعني لعله يكون في دروس في النحو لبعض اخواننا المشايخ والدكاتره في الجامعه ربما يكون في هذا الفصل لو استبدعتم الدروس يمكن تفيدون ان شاء الله. يقول سمعنا انكم ستقيمون دروسا تربويه في جامع الملك خالد بن محمد، فهل هذا السماع صحيح؟ سماع صحيح عندما سمعت اكيد صحيح، لكن هذا الخبر صحيح؟ لا الخبر نعم صحيح في ان الدروس تربويه عامه، دروس عامه ربما تكون كل اسبوعين، لكن المسجد لم يحدد بعد، لا ندري أتكم في هذا المسجد أو في مسجد الملك خالد أو في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا هم قررت في هذا، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الثلاثة ست الواسطية والثلاثة تزداد معقدة بعدين تزيد إن شاء الله.